هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
لا أحد مستثنى من غفران الله. كل إنسان مهما أخطأ يستحق الغفران نفسه كأي إنسان. أنا جويس ماير، أؤمن بأن الله قادر أن يشفي جروحكم مهما كانت. أتعلمون أن كل خطية سترتكبونها قد غفرت بالفعل؟ ليس عليه أن يدفع كل ما أخطأتم، فعلها مرة ومن أجل الجميع، أي أن لا أحد هنا ولا أحد في أي مكان ولا أحد عبر التلفاز ولا أحد عبر حاسوبه، لا أحد مستثنى من غفران الله. كل إنسان مهما أخفق يستحق الغفران نفسه كأي إنسان. أرجو وأصلي بينما أقول هذا أن فلنرفع إيماننا. نصف مليون شخص ممن يشاهدوننا يقولون مجدا للرب، يوجد رجاء لي. آمين. إذن عندما حاولت أن أفهم معنى هذه الآية، الله أعطاني مثالا ورأيت أمرا في ذهني. ابننا عمره 44 سنة، كان صغيرا جدا وكان يلعب خارجا ربما في سن 5، وكان يوجد متنمر في حينا. تعلمون، الشيطان متنمر وهو دائما في حينا، وكان المتنمر يأخذ كرة داني ويرميها في المجارير، فيأتي داني، كنا نترك باب المرآب مفتوحا، فيدخل عبر المطبخ ويرى ديب في الزاوية في الغرفة فيصرخ بابا. فلان أخذ كرتي ورماها. وأقول لكم، كان ديف يقفز عن الكرسي وينطلق من الباب الخلفي ويعالج ما يحتاج إلى معالجة. الآن ابننا كان أيضا قليل الانضباط بشكل كبير، وكان لدينا قائمة قواعد، أمور عليه فعلها كل يوم، ترتيب السرير، إخراج القمامة، إطعام الكلب وغير ذلك. وأراني الرب أنه يعني كنا نعلمه وندربه ليفعل الأمور بالشكل الصحيح، لكن في وقت الاحتياج لم نتحقق من قائمة مهامه لنرى ما إذا كان أنجزها قبل أن نساعده. لم تفهموا، سأكرر ما قلت. إذا كنتم أبناء الله في وقت الاحتياج، مهما كانت الأمور التي لم تنجزوها، سأتحدث إليك، يبدو أنك فهمت. لم أقرأ كتابي لثلاثة أيام، أنا فقط لم أصلي أبداً بالأمس، نسيت تماماً، لم أفكر أبداً بالرب. ثم فجأة تحتاجون إلى شيء ويحاول الشيطان إقناعكم بأنكم لا تستحقون المساعدة، فلا تحاولوا أن تطلبوا، لكن صرخوا فحسب، أبي. وعندما تفعلون يأتي مسرعاً وسوف يعالج ما عليه معالجته لاحقاً. آمين. تبدون نوعاً ما تنظرون هكذا، هل أنا في المكان المناسب أقول الكلمة المناسبة؟ حسناً. ثم انتقل إلى أمر يبدو غريباً. قال في الآية 16، ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. إذا لم تفهموا الأمر، في ذلك الزمن كان الناس يرقعون الأشياء، نحن اليوم نشتري أخرى. كانوا يرقعون الأشياء الممزقة. إذن قال: لا تأخذوا قطعة قماش جديدة وتضعوها على ثوب قديم، لأن هذا الثوب قد غسل وانكمش، لكن إذا وضعتم رقعة جديدة عليه فعند غسله سينكمش ويتشقق أكثر، ما يزيد الأمر سوءا. ثم قال: ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق سوف تتلف. الآن هذا مهم جدا، لأن الخمر ترمز إلى الروح القدس، ترمز إلى قوة الروح القدس، ترمز إلى القوة التي يريد الله أن يسلك أبناؤه فيها، ترمز إلى النعمة وترمز إلى محبة الله. لذا قال: لا نريد للخمرة الجديدة أن تنصب، لا تضعوها في زقاق قديمة. ماذا يقول؟ لا يمكنكم أن تجعلوا العمل الجديد الذي صنعه المسيح يتناسب مع التفكير القديم. لذا يقول الكتاب إنه لننال عمل يسوع من أجلنا يجب أن نجدد أذهاننا، رومية 12:2. لذا أشعر بأن هذا ما يحدث لكثيرين منكم اليوم. علمت لفترة طويلة، وتعلمون أحياناً يكون الناس هادئين لأنهم يتعلمون أمراً، وهذا جيد. يحب الوعاظ الحشود الصاخبة ليشعروا بأن الجميع يحبهم، لكن ديف قال لي إنهم عندما يصفقون ويؤيدون فلأنهم يعرفون ما تقولينه، وعندما يصمتون فهم يتعلمون. إذن هذا أمر مهم، لأن الكثير من مؤمني العهد الجديد لم يبدأوا حتى بالاستفادة من الامتيازات التي لهم كأبناء الله، والسبب هو أنهم يمزجون القديم بالجديد. قد نفكر أننا لا نعيش تحت الناموس، لكننا نبتكر ناموسنا. قد تجعلون أي شيء ناموساً، قد تجعلون الرياضة ناموساً، قد تجعلون قراءة الكتاب وحضور الكنيسة ناموساً، قد تجعلون تنظيف البيت ناموساً. كنت أنظف بيتي كل يوم، يعني كنت أشعر بقذارة في داخلي، فظننت أني إذا نظفت بيتي دائماً فسأشعر بتحسن، لكن كل يوم كنت أنظف كل طابق، كل يوم، كل يوم. وذات يوم اتصل بي أصدقائي لأرافقهم إلى سوق الأغراض المستعملة، وأردت الذهاب حقاً، لكن لم أتبع قلبي بسبب ناموسي. إذا كان لديكم ناموسكم فلن يرشدكم الروح القدس، لأنكم لا تعرفون أن تتبعوا قلوبكم، فالناموس يتفوق على ذلك. لكن الله أراد أن أرافقهم لأني كنت بحاجة إلى الاسترخاء والاستمتاع، وقال لي: الغبار سيبقى هنا غدا. وهكذا ذهبت معهم. نضع قوانين لأنفسنا. قبل 5 سنوات كنت أمشي 8 كيلومترات كل يوم، أعني كل يوم، وكنت أخبر الجميع بأني أمشي 8 كيلومترات كل يوم. عندما نضع لأنفسنا ناموسا نريد إخبار الجميع بما نفعله. لم أعد أفعل ذلك بسبب مشاكل في الأعصاب، بسبب ما حدث لي هذه السنة. سأكون على خير ما يرام، لكني لم أعد أمشي تلك المسافة ولا أخبر الناس بذلك. إذا قرأتم 12 إصحاح من الكتاب المقدس اليوم فستخبرون بعض الناس، لكن إذا لم تقرأوا فلن تخبروا أحدا. حاولت مرة قراءة الكتاب كاملا في سنة، ولم يكن هذا ما يريده الله، لكن كان الجميع يفعلون، ولم أشأ أن أكون الوحيدة التي لا تقف عندما يسأل الراعي ما إذا قرأناه في سنة. نفعل أموراً بدوافع خاطئة، يجب أن نقاد بالروح. هل هذا ما يريده الله مني؟ ربما لا يريد أن أفعل ما يفعله الجميع، وعظ أحد في الكنيسة وشجعنا على قراءة الكتاب كاملا في سنة. ليست هذه أفضل طريقة للدراسة بالنسبة إلي، أدرس بناء على ما أحتاجه، ما أمر به، ما أواجهه. أقول دوما إذا كنت غضوبة لا أحتاج رسالة عن الازدهار، أحتاج إلى ما يساعدني على ضبط غضبي. حسناً، يحب كثيرون قراءة الكتاب كاملاً في سنة وهذا رائع، لست ضد ذلك، لكن هذا لا يناسبني. هذه إحدى مزايا القيادة بالروح، ليس على الجميع أن يفعلوا الأمر نفسه بالطريقة نفسها. أخيراً أيقظتكم، ليس على الجميع فعل كل شيء بالطريقة نفسها. عندما كنت أرى ديف يصلي كنت أقول هو لا يصلي. لماذا؟ لأنه يصلي وعيناه مفتوحة ينظر عبر النافذة، ولم أكن أجد الأمر روحياً. أنا أصلي وعيناي مغمضتان وأنا أصرخ وأصطدم بالجدران، لكني فكرت ألا نتسرع في الحكم؟ هذا نابع من التزمت. لماذا لا نهتم بشؤوننا الخاصة؟ وإذا رأينا شخصاً يفعل أمراً لا يجوز فعله، فلماذا لا نصلي ونترك الأمر لله؟ بدلاً من القول إن على الجميع أن يفعلوا ما نفعله، ليس هذا ما نحتاج إليه. لقد تهت، أين أصبحت؟ إذن الناموس والانضباط أمران مختلفان، نحتاج إلى الانضباط، لكن فلنحرص ألا نجعل الأمور ناموساً. من يستطيع التفكير الآن في أمر جعل منه ناموساً؟ هيا، لستم متعبين إلى هذه الدرجة، صح؟ نحن نفعل ذلك. أنا جعلت قراءة الكتاب كله في سنة ناموساً، 6 إصحاحات يومياً، 2 من كل عهد وواحد من الأمثال وواحد من المزامير. وكان لدينا قائمة بما يجب قراءته كل يوم، وكنا نضع علامة. الجسد يحب العلامات، يحب العلامات والنجوم، وهكذا التزمت لفترة وكنت أضع علامة كل يوم، وعلقت القائمة على البراد في المطبخ، لأنه عادة حين يأتي الناس للشركة نجلس في المطبخ ونشرب القهوة، وأردت أن يروا القائمة. كنت أمر بجانب القائمة وأنا أقرأ الكتاب كله كل سنة. مشكلة الناموس هي أنه لا يمكنكم حفظه طويلاً، لأن لا نعمة فيه لمساعدتكم. نحتاج إلى النعمة لتساعدنا على فعل ما نفعله، وإلا فلن نفعله. والنعمة هي قوة الله التي تصنع لنا ما نعجز عن فعله مهما اجتهدنا. ثم أصبح لدي فراغات في القائمة، فما أفعله بتزمت لا أستطيع الاستمرار فيه. والآن القائمة التي كانت تشعرني بالفخر لدى المرور بجانبها، أردت الهروب منها لأنها تدينني، ولدى مجيء أصدقائي أزيلها. ما أشجعكم أيضاً عليه هو التوقف عن القول يجب أن أفعل هذا وذاك، يجب أن أقرأ كتابي، يجب أن أصلي، غير صحيح. هذه امتيازات. فلنبدأ بالقول أريد قراءة كتابي، أريد أن أصلي، أريد الذهاب إلى الكنيسة، أريد العطاء للملكوت، وليس يجب علي، يجب علي. الشيطان يريد أن نفكر هكذا، يجب علي، يجب علي، لأنكم حين تفكرون إن عليكم القيام بأمر، فالجسد سيرفضه تلقائياً. إذا قلت لكم إن عليكم أكل الشوكولاتة كل يوم، ستفكرون آه نعم هذا رائع، إذا فعلت فستكرهون الشوكولاتة سريعاً، لأن هذه طبيعة الجسد. لذا لا تمزج القديم بالجديد. هناك 5 عهود في الكتاب، أبرم الله عهداً مع نوح وإبراهيم وموسى وداود، وختاماً أبرم عهداً جديداً معنا وختمه بدم يسوع. في العهد الأول وعد الله نوحاً وجميع حيوانات الأرض ألا يهلك الأرض بالطوفان مجدداً، وكانت علامة العهد قوس القزح الذي نراه حتى اليوم. أبرم عهداً مع إبراهيم، وبموجب هذا العهد يضمن الله الحماية والأرض لإبراهيم وذريته، لكن عليهم اتباع طريق الله. وعلامة هذا العهد هي الختان، طلب أن يختنوا كعلامة على انضمامهم إلى العهد. العهد مع موسى كان وعداً من الله بتحرير بني إسرائيل من العبودية وقيادتهم إلى أرض الموعد، وأعطى الشريعة الوصايا العشر التي تحولت إلى 2200 قاعدة ونظام يتبعونها وظلوا يضيفون إليها ويضيفون إليها ويضيفون إليها. لا أحد يستطيع ذلك، والكتاب يقول إن الله أعطى الشريعة لإظهار عجزهم عن حفظها وحاجتهم إلى النعمة. لا نستطيع شيئاً بدون الله، لذا إذا قال أحد فلنقرأ الكتاب كله في سنة، فعلي أن أصلي يا رب هل هذا ما تريد أن أفعله؟ فبدون الله لا أستطيع فعله. لن أفعل الأمر لأن الراعي قال ذلك، لن أفعله لأنكم تفعلونه، سأفعله فقط إذا أراد الله أن أفعله، فما يريد الله أن نفعله سيعطينا القدرة على فعله. لكن بدلاً من اتباع الروح القدس نحن نتبع الجموع لكي يقبلون ويصفق لنا لأننا نفعل ما يفعلونه. قالت لي إحداهن جميع صديقات يذهبن إلى الصلاة فجراً عند الخامسة وأنا لست مقادة لذلك، وهن يسألنني بكل إصرار لماذا لا أفعل ذلك. يبدو سيئاً أن أقول لا أرغب في الصلاة عند الخامسة، فقلت ما الذي تشعرين بأن الله يريد أن تفعليه؟ فقالت أشعر بأنه يريد أن أعتني بالأطفال بينما هن يصلين. إليكم الأمر، لقد سبق وتكفل الله بكل ما يلزم لو تحلى كل منا بالشجاعة لأداء الدور الذي أوكله الله إليه بدون محاولة فعل ما يفعله الآخرون. الآن انتبهوا، فقد يتحرر أحدهم هذا الصباح. أتعلمون كم هو رائع وكم هو محرر أن نتبع إرشاد الروح القدس بدون أن نفعل ما يريده الناس دائما؟ يجب أن نرضي الله لا أن نرضي الناس، والله لا يريد أن تكونوا متزمتين، ليس هذا هدفه لكم. وختاما نشكر الله على العهد الجديد، العهد الجديد الرائع. لا يمكنكم أن تكونوا كاملين، سأفعل هذا بالنيابة عنكم، قال يسوع. لم تحفظوا الشريعة، لذا سأحفظها كلها وسأذهب إلى الصليب وأحمل كل خطاياكم، كل خطية ارتكبت أو سوف ترتكب. سأسفك دمي، وليس دم ثيران أو حملان، بل سأسفك دمي وأختم به ذلك العهد، وسيكون صالحا مرة وإلى الأبد، إلى الأبد. لنا امتياز العيش في ظل ذلك العهد. ماذا عن الوصايا العشر اليوم؟ أتساءل من منكم يعرفها؟ أولاً، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لقد تحدث يسوع عن 9 من العشر وصايا في عظاته، والتي لم يذكرها هي الأولى، لكنه شملها ضمن وصية جديدة سأقرأها بعد قليل. لا مشكلة في الوصايا العشر، فإذا حفظنا الوصية التي أعطاها الله لليوم وسأقرأها بعد قليل سنحفظ تلقائيا العشر. وأنا مسرورة لأن علي التركيز على واحدة وليس على العشرة. تقول الآية لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. والنطق باسمه باطلا لا يعني ربط الله بكلمة بديئة، الأمر أعمق من ذلك، يعني ألا نستخدم اسمه باستخفاف أو بطيش أو أن نستخدمه عبثاً. فحتى من يقولون باستمرار يا إلهي يا إلهي هم ينطقون باسم الله باطلاً لأنهم لا يقصدون شيئاً بذكره. علينا ألا نستخدم اسم الله إلا عن قصد. لماذا؟ لأنه توجد قوة في اسم يسوع. أمين؟ هنا نشعر بالارتياح. متى 22:36: يا معلم أية وصية هي العظمى الرئيسية في الناموس؟ بعض الوصايا خفيف، فأي منها ثقيل؟ يبدو هذا كسؤال فريسي. أعطني شيئا ثقيلا. أقول دوما، قد لا يعجبكم ما أقوله ولكني أحرص أنكم فهمتموه، ستستفيدون منه. أية وصية أعظم وأهم وأيها أثقل؟ فقال هذه هي الوصايا: أولا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. حاولوا مرارا في اليوم أن تقولوا لله إنكم تحبونه. هذا أول ما أقوله كل صباح: أحبك يا رب، أحبك. أحيانا هذا كل ما أقوله طوال اليوم: أحبك. وهذا ما يريده منا، يريد أن نحبه، هو يحبنا ويريد أن نحبه. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله. فمن يحب الناس لا يسرقهم ولا يقتلهم ولا يرتكب الزنا. وأنا قضيت 20 سنة من حياتي مركزة على المحبة، على محبة الناس بدلاً من حفظ الناموس والقواعد والأنظمة، وهذا يجعلني مؤمنة سعيدة. يقول الكتاب: تحب قريبك كنفسك. إذن عليكم أن تحبوا أنفسكم. بعض المؤمنين تعساء لأنهم لا يحبون أنفسهم. اسألوا أنفسكم اليوم كيف تشعرون حيال أنفسكم. هيا، هذه هي البداية. كيف أشعر حيال نفسي؟ إذا نلتم كل ما منحكم إياه يسوع بموته، فستحبون أنفسكم، لأنه قال إنه صالحكم مع الله. سمعتم؟ صالحكم مع الله. لم أعد في عداوة مع الله، تصالحت معه. أنا بر الله في المسيح لأن يسوع مات من أجلي. قيمتي عند الله لا تقاس بما أفعله، بل بما أنا عليه فيه، وهكذا قيمتكم. أنتم أحرار لاتباع الروح القدس. وإذا كنتم تحبون الله وتحبون الناس، فستفعلون كل ما يطلبه الله. سأقول أمراً وسأختم: الله راض عنكم. كيف يمكن أن يكون راضياً عني؟ لا تعلمين ماذا فعلت؟ يسوع دفع ثمن ذلك. أنتم باردون. هو دفع الثمن، لذا لا تجول ورؤوسكم منحنية شاعرين بالبؤس بسبب ما فعلتموه في الماضي. قولوا كما قال بولس: أنسى ما وراء، هذا يوم جديد، بداية جديدة. آمين. ماذا قال بولس؟ ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام.